وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النفي عن الضد بناء على الاقتضاء إلى آخر العبارات. يقول المصنف: هذه المسألة وهي مسألة هل أن الأمر بالشيء يقتضي النفي عن ضده؟ ما هي الثمرة المترتبة على هذه المسألة بناء على أن الأمر بالشيء كالإزالة يقتضي النهي عن ضده كالصلاة، إذا كان الضد أمرا عباديا يكون تركه مطلوبا، وإذا كان ترك الصلاة مطلوبا بناء على الاقتضاء من باب المقدمة أو من باب الملازمة، فإذا كان ترك الصلاة مطلوبا يكون فعلها منهيا عنه، وإذا كانت العبادة منهيا عنها تكون باطلة فاسدة. فالقائل بالاقتضاء ثمرة بحثه عليكم السلام، فالقائل بالاقتضاء من ثمرات بحثه أن العبادة عندما يحصل التضاد بين الأهم والمهم تكون العبادة وهي الأمر المهم باطلة لتوجه النهي عليها، لكن بناء على عدم الاقتضاء لا تكون الصلاة أي ضد العباد باطلا، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا اقتضاء مقدميا ولا اقتضاء تلازميا. فجاء الشيخ البهائي رحمه الله هاهنا ليقول: لا ثمرة في البحث مطلقا، لا ثمرة في البحث مطلقا، سواء كنا من القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو ما كنا من القائلين بهذه المقالة وكيفية استدلاله. قال الشيخ البهائي: إذا كنا من القائلين بأن الأمر بالشيء كالإزالة يقتضي النهي عن ضده أي يقتضي النهي عن الصلاة، تكون الصلاة باطلة لأن الأمر العبادي إذا نهي عنه كان فاسدا، فبناء على الاقتضاء تكون الصلاة باطلة. شيخنا بناء على عدم الاقتضاء ماذا؟ قال: وكذلك بناء على عدم الاقتضاء تكون الصلاة باطلة أيضا عليكم السلام. فبناء على الاقتضاء لتوجه النهي على العبادة تكون الصلاة باطلة، وبناء على عدم الاقتضاء لعدم وجود الأمر تكون الصلاة باطلة أيضا. لماذا لعدم وجود الأمر؟ لأنه لا يعقل أن يرد الأمر على كل من الضدين دفعة واحدة، وإذا كان من المحال بحكم العاقل توجه الأمر دفعة واحدة على شخص واحد بامتثال أمرين متضادين، فإذا يبقى الأمر في ذلك الظرف للأهم فقط، فيبقى المهم بلا أمر. وإذا بقت العبادة بلا أمر لم تكن عبادة، لأنها تحتاج إلى خطاب كصلي، وإذ لا خطاب ولا أمر كصلي تبقى الصلاة بلا بلا أمر بلا خطاب بلا تكليف، وإذا كانت بلا خطاب كانت باطلة، لا للنهي، النهي بناء على الاقتضاء لا للنهي، بل حتى ولو لم نقل بالاقتضاء فإنه يكفي الصلاة بطلانا عدم توجه الخطاب والطلب لها. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ فجاء المصنف ليرد على الشيخ البهائي قائلا: شيخنا، نحن تارة نحتاج إلى الخطاب من أجل امتثال الأمور، لكن إذا أحرزنا شيئا بأنه محبوب، بأنه مطلوب، بأنه مراد، إذا أحرزنا المحبوبية الذاتية يكفينا أن نأتي بالعمل لمحبوبيته الذاتية، وإن كان في مرحلة الفعلية لا خطاب له إنشائه. فنحن حتى وإن سقط خطاب الصلاة بكلمة صلي للتزاحم مع الأهم، لكن أرجو التوجه، التعارض يكون الملاك في أحد الموردين موجودا وفي الآخر مفقودا، لكن في باب التزاحم كما نحن فيه الملاك والمصلحة موجودة في كل من الصلاة ومن الإزالة، لكن فعلية الخطاب والإنشاء لأهمية الإزالة فقط لعدم إمكان تواردي بعثين ودفعين مرت دفعة واحدة في عرض واحد على شخص معين، فلهذه الجهة هناك قلنا بأنه يسقط الخطاب، لكن الملاك يبقى لأنه بناء على مسلك العدلية من رجوع الأمور إلى المصالح والمفاسد، تبقى تلك المصالح على حالها، فلوجود تلك المصالح والملاكات نحن نمتثل تلك الخطابات. واحد مثلا نمتثل خطاب الملاك كأننا وإن لم يكن هناك خطاب إنشائي لفظي وبعد تعليم. أقرأ العبارة: الأمر الرابع تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة يا مسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء، يعني بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بناء على الاقتضاء، هاي وحدة أرجو التوجه، لا بد وأن نلتفت على أنه لا بد من حصول كل هذه المقدمات. المقدمة الأولى التي تترتب عليها الثمرة، يا ما هي المقدمة الأولى؟ أن يكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. أن المقدمة الثانية التي يجب أن تكون ها هنا موجودة وإلا فلا تترتب الثمرة، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد. أما من لم يقل أن النهي في العبادات يقتضي الفساد كذلك لا تظهر الثمرة في المقام، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد. فإذا ضممنا هاتين المقدمتين نتجت النتيجة، ينتج فساده أي الضد، ينتج من ضم المقدمتين من الاقتضاء ومن كون النهي في العبادات يوجب الفساد، ينتج فساده أي فساد الضد، متى؟ إذا كان الضد عبادة كالصلاة، إذا كان الضد عبادة كالصلاة. واضح العبارة؟ وهذا ما كتبتموه بالأمس، وهو ما هي الثمرة عن كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيقال أن الضد لو كان أمرا عباديا كالصلاة يوجب فسادها، لأن النهي عن العبادة مفصل لها، ومن لا يقول بالاقتضاء كالآخون لا تكون العبادة فاسدة. هذا الصور كده شو أمس موشي له؟ زين، اكتبوا خلاصة شو اسمه الشيخ البهائي. لكن الشيخ البهائي أنكر الثمرة لأن الصلاة والضد العبادي بنظره يقع باطلا على كل حال، سواء كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، لأنه بناء على الاقتضاء يبطل الضد العبادي لوجود الناهي وعلى فرض عدم وجود الناهي لعدم الاقتضاء يعني لعدم اقتضاء الأمر بشيء نهي عن ضده، لعدم الاقتضاء فإن العبادة أيضا تكون باطلة، لأنه لا يعقل الأمر بالشيئين المتضادين دفعة واحدة يعني في عرض واحد، فيقع الضد العبادي باطلا أيضا لعدم الأمر به. بلي باطلا أيضا لعدم الأمر به، ويرده المصنف يعني ويرد الشيخ البهائي المصنف بأن الأمر العبادي يصح لوجود الملاك والمحبوبية الذاتية. هذا خلاصة البحث، إلى ثم نقرأه على سورة التطبيق. بأن الأمر العبادي يصح ولو لوجود الملاك والمحبوبية الذاتية. وعن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة. كيف أنكر الثمرة؟ يعني قال سواء كنا من القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لم نكن من القائلين بهذه المقالة، لا ثمرة في المقام لكون الأمر العبادي يكون باطلا على كل حال. الثمرة متى تظهر؟ إذا كانت على قول تكون الصلاة باطلة، وعلى قول تكون الصلاة صحيحة، فنقول على كذا قول الصلاة باطلة، على كذا قول الصلاة صحيحة. يقول الشيخ البهائي على القولين والفرضين الصلاة باطلة، فإذا لا ثمرة في المقام. أنكر الثمرة بدعوى، لماذا أنكرها؟ بهذا الاستدلال، بدعوى أنه ضمير شأن لا يحتاج في استنتاج الفساد للضد العبادي كالصلاة، لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد. يعني شنو قال النهي عن ضد؟ يعني سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده للنهي الصلاة تكون باطلة، أو لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لعدم الأمر بها تكون الصلاة باطلة، بل يكفي لفساد العبادة وهي الضد عدم الأمر به، أي بالضد، حينما توجه الخطاب على أزل في ذلك الحين لم يتوجه على الصلاة. فإذا تركت الإزالة وجئت بالصلاة جئت بشيء لم يكن مأمورا به، وإذا لم يكن مأمورا به لعدم الأمر به يكون باطلا. بل يكفي عدم الأمر به. لماذا شيخنا، لماذا عدم الأمر يكفي لفساده ولا نحتاج إلى نهي في المقام؟ قال: لاحتياج العبادة إلى الأمر. العبادات تحتاج إلى كلمة صلي، تحتاج إلى كلمة أقيم الصلاة، تحتاج إلى كلمة زكو، تحتاج إلى كلمة حجو، وما شابه هذه التعابير. فنحن لولا الأوامر الواردة على العبادات لما امتثلناها ولما كانت عبادة، فإذا سقط أمرها سقطت على الاعتبار. وفيه يعني وفي قول الشيخ البهائي إشكال. ما هو الإشكال؟ وفيه أنه ضمير شأن، وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان الذاتي، يكفي لصحة الصلاة، لصحة العبادة، وإن سقط أمرها يكفي لصحتها رجحانها الذاتي، لأنها من الأمور المقربة المحبوبة، يعني من الماهيات المحبوبة، المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. بل يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية الذاتية للصلاة، بل يكفي مجرد رجحان الصلاة ومحبوبيتها الذاتية للمولى سبحانه وتعالى. واضح المثل؟ ولا ننسى أنها هنا خلافا بين الأعلام، منهم من ذهب إلى أن العبادات تحتاج إلى خطاب حتى تصح، ومنهم من قال أنه حتى ولو لم يكن هناك خطاب يكفينا الرجحان الذاتي والمحبوبية الذاتية لهذه الأمور. ولعل قائلا يقول: شيخنا الآخر، أنت ما عرفت الرجحان الذاتي لهذه الماهية إلا بعد الخطاب، فإذا سقط خطابها من قال لك أن الصلاة في هذا الظرف محبوبة مع ترك الإزالة؟ لو أراد أن يناقش مناقش في المقام، فإنه ضمير شأن، ترى المراد من الرجحان الذاتي والكذا وجود ملاكها، وجود محبوبيتها الذاتية، وعبر ما وجود مناطها، وعبر ما شئت. وفي بلي فإنه ضمير شأن يصح منه أي من العبد، أن يتقرب به أي بفعل الضد وهي الصلاة وهي الأمر العبادي منه من المولى. كيف يتقرب بدا خطاب؟ قال الشيخ: لوجود الملاك، لوجود المصلحة، لوجود المحبوبية الذاتية، لكون الماهية ماهية خضوعية عبادة، وأمثال هذه الأمور كما لا يخفى. والضد كالصلاة بناء على عدم حرمته. أرجو توجه، شنو بناء على عدم حرمته؟ يعني بناء على القول بعدم الاقتضاء، لأنه بناء على القول بالاقتضاء تنشأ الحرمة، لأنه بناء على القول بكون الضد، بكون الأمر بالشيء نهي عن ضده يحصل اقتضاء النهي، موشلو له. فلذا قاعد يقول: والضد بناء على عدم حرمته، وهو إذا لم نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بناء على عدم حرمته، يكون يكون كذلك، يعني شنو يكون كذلك؟ يكون محبوبا، يكون ذاملا، يكون راجحا، يكون ذا مصلحة، وعبر ما شئت، يكون ذا مناط، يكون كذلك حتى ولو فقد الأمر. فإن المزاحمة بين الضدين كالإزالة والصلاة، فإن المزاحمة بين الضدين كالإزالة والصلاة. على هذا، يعني شنو على هذا؟ يعني بناء على عدم النهي عن الضد، على هذا أي بناء على عدم النهي عن الضد، لا توجب المزاحمة، لا توجب إلا ارتفاع الأمر. المزاحمة شو تسوي؟ مو تسقط الملاك، المتزاحمان باقيان على الملاك، التعارض ينبئ عن وجود الملاك في أحد الطرفين دون الآخر. نعمل بالمرجحات كما قالوا في باب الترجيح، التعادل والتراجيح، ونقدم أحد الأمرين على الثاني ونترك الآخر. أما في باب التزاحم فالملاك في كل من الأمرين موجودا، وإذا كان الملاك في كل من الأمرين موجودا إذن سقوط خطاب أحدهما وهو الإنشاء اللفظي لا يسقط الملاك، بل فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به، أي بالضد كالصلاة. بل الصلاة في ظرف أزل لا يعقل أن يقال صلي، هذا من الأمر الواضح، يعني في ظرف واحد زماني بالنسبة إلى شخص معين كزيد لا يعقل أن يقال له صلي أزل في عرض واحد، هذا كلام متين. لكن ليس معنى أن سقوط الخطاب يسقط الملاك، بل إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا، يعني مرحلة الفعلية والإنشاء الفعلي سقط، لكن بقي الخطاب على مراحله المتقدمة مع بقائه أي الضد، مع بقائه أي الضد كالصلاة على ما هو أي الضد عليه من أي شيء من ملاكه من المصلحة. واضح العبارة؟ كما هو مذهب العدلية، إذا قيل العدلية المراد منهم الإمامية والمعتزلة في قبالي في مقابلي المجبرة وهم الأشاعرة. كما هو مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل كما هو مذهب العدلية أو غير العدلية أو غيرها، يعني غير العدلية من القائلين بعدم المصالح والمفاسد، وإن الأمور ترجع لمن؟ للخطابات وهم الأشاعرة. بل من على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، كما هو مذهب العدلية أو غير المصلحة، هاي غيرها ترجع للمصلحة، أو غيرها ترجع للمصلحة مو إلى العدلية، مو إلى العدلية، أو غيرها أو غير المصلحة. إذا لم تكن مصلحة سقط الخطاب فليسقط حتى بناء على غير المصلحة، لكن لعل هناك المحبوبية أو جهة من الجهات باقية، فنحن وإن سقط الخطاب حتى ولو كنا من الأشاعرة نأتي بالعمل لأي ملاك أوجده، ولو للإرادة الإلهية الناشئة لا عن مصلحة ولا عن مفسدة. أو غيرها، أي شيء كان نشأ عنه هذا التكليف، أي شيء كان نشأ عنه هذا التكليف بناء على كون التكاليف لم تنشأ عن المصالح والمفاسد كما هو مسلك العدلية. كما هو يعني عن لا مصلحة مذهب الأشاعرة، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته. يقول الضد، أرجو التوجه، لو كان توجه عليه النهي لكان مبغوضا. موتلو لا، لو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على هذا القول، بل المنهي عنه المبغوض كيف يكون ذا ملاك لكان كلامك متينا. لكن نحن وهو البصدنة لا نقول بهذه المقالة، يعني لا نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا لا نهي، وإذ لا نهي لا مبغوضيته، وإذ لا مبغوضيته فقط وفقط سقط الخطاب الإنشائي الفعلي والبعث الفعلي، بقت المراتب السابقة على حالتها من الملاك. وعدم حدوثي كان هو مثل وعدم حدوثي ما يوجب مبغوضيته، أي مبغوضية الضد كالصلاة، بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فلا نهي في هنا، يبقى الملاك على حاله بناء على. وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية الذي يخرجه عن قابلية التقرب الذي يذهب مقتضيه، من هو الناهي؟ موشيلولا. إذا لم يكن النهي موجودا، المقتضي موجود، المقتضي موجود. وخروجه عن قابلية التقرب به، أي بالضد، متى يكون مبغوضا وتسقط قابليته واستعداده ومقتضيه، كما حدث بناء على الاقتضاء، يعني من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. بل القائل بهذه المقالة لا تبقى له العبادة شنو ذي ملاك أو ذا ملاك. ثم فإذا عرفنا لحد الآن أنه لا نحتاج إلى خطاب إلى الضد، موشيلولا. ورددنا الشيخ البهائي، لكن المسألة كانت على طبق المبنى، يعني هناك من يقول بأن العبادة تحتاج إلى خطاب، ومن يقول لا تحتاج إلى خطاب وإنشاء، فالقائل بعدم الاحتياج إلى خطاب يتمكن أن يأتي بالضد لمحبوبيته لملاكه لمصلحته ومشاكله. لكن القائل باحتياج العبادة إلى خطاب حتى ولو لم تكن الصلاة منهيا عنها يكفيها سقوطا عدم الأمر بها، واضح المسألة؟ الآن يقول وهناك بعض الأفاضل والأعلام أرادوا أن يجعلوا أمرا في المقام، وقالوا وإن كنا نجزم ونلتفت بكل الكفاح على أن توارد خطابين في عرض واحد على زيد بامتثال الإزالة والصلاة من المحالة، هذا نعرفه، لكن هذا إذا كان كل من الخطابين في عرض واحد. لكن أي مانع من أن يكون الخطاب طوليا ترتبيا؟ ومسألة الترتب مرت عليكم، مسألة عويصة فيها خلاف طويل عريض. فقال هؤلاء الأعلام يكون الخطاب بالمقام ترتبيا، بمعنى أزل النجاسة، الخطاب الأولي على من ورده؟ على الإزالة، أي على الأهم. ثم يقول لك الآمر المولى الحكيم فإذا عصيته لا تجلس لأنك عصيت الإزالة، إذا عصيت الأهم لا أقل عليك أن تأتي بمن؟ بالمهم. وهذه أمور عادية يعرفها كل أحد ويخاطب بها كل إنسان الآخر. الأب يقول لابنه أريد منك اليوم أن تقوم بالعمل الكذائي، فإن كنت لست قادر على امتثاله أو أردت أن تعصي أمري هذا لا أقل قم بالعمل الثاني. أريد منك أن تنجح هذه السنة بدرجات عالية جدا، فإن عصيت أمري فلا أقل أريد منك أن تنجح هذه السنة. وكيلولا هذا أمر مرسوم وفطري وعقلائي يفهمه جميع الناس. فإذن نحن لا نحتاج أن نقول نمتثل الصلاة لملاكها ومحبوبيتها، بل نقول نمتثل الصلاة لخطابها. واضح المسألة؟ نمتثل الصلاة لخطابها من باب الترتب. الخطاب الأولي الطولي الأولي على من؟ على الإزالة، أي على الأهم. فإذا عصيت الأهم بهذا الشرط، إذا عصيت الأهم فعليك أن تمتثله خطاب المهم. واضح المسألة؟ هذا الكلام حسب الظاهر أمر معقول يلتفت إليه كل إنسان، وبحسب الظاهر لا يحتاج إلى نقاش وإلى كلام، لأنه أمر فطري يفهمه كله، وقد يجري فيما بيننا في حياتنا. إذا لم نقل في كل يوم، وإلا فهو يجري في حياتنا لا أقل في الأيام والشهور. أنت تقول لصديقك أريد منك أن تأتي عند سفرك، أن تأتي إلي بالشيء الفلاني، وإذا ما تصنع لي هذا عمل فعليك أن تصنع العمل الثاني، وإذا كذا فالعمل الثالث، كما يكون الإنسان في كثير من الأعمال. يراد منك كذا وإذا لم تتمكن فيراد منك كذا، وإذا لم تتمكن فيراد منك كذا. هناهم أيضا يراد منك كذا، فإن عصيت فيراد منك كذا في المرتبة الثانية، فإن عصيت في المرتبة الثالثة كذا، وهذا أمر معقول. لكن الشيخ الآخوند مع هذا كل يريد أن يناقشه في المقام، لا يقبل لا الدليل الإمكاني، يعني أن هذا من الأمور الممكنة والمعقولة، هذا دليلهم الأول، وثانيا واقع في الخارج وعليه بناء العقلاء. فجاء الشيخ الآخوند ليناقش في إمكانية هذه المسألة وفي كونها بناء عقلائيا واقعا في الخارج. واضح العبارة؟ فقط يقينا في ظرف امتثال الأهم، في هذا الظرف، لأن القنا طول يمول له، لا خطاب على المهم كلامتي. لكن لو عصى الإنسان الأهم وكان على مشارف وأبواب امتثال المهم كالصلاة، فهنا الأمر بالمشروطي، المشروط بمن؟ بعصيان الأهم حصل، لأنك عصيت الأهم. فالآن جاء دور من؟ الآن جاء دور امتثال المهم. فلما جاء دور امتثال المهم، لأن مشروط مو لولا، ذاك مطلق لو مو مطلق، الأهم مطلق يعني فعلي على كل حال، ليس مقيدا بقيد. المقيد بالقيد من هو؟ المقيد بالقيد هو المهم. فإذا عصيت الأهم جاء ظرف من؟ جاء ظرف امتثال المهم. حينما تكون على مشارف وأبواب امتثال المهم، تعارض مع الأمر بالأهم، لأنه يتوجه الخطاب أيضا في ذلك الحين، فيكون الخطاب فعليا على المهم وعلى الأهم، وكون الخطاب فعليا دفعة واحدة عليهما معا من الممتنعات والمستحيلات. والمسألة هل هذا صحيح؟ أو ليس بصحيح؟ موشل له حسب الظاهر على أنه ليس بصحيح. واضح المسألة؟ هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه إن كان يعيش العصيان فهو إذن أسقطه للعصيان، أسقط الأهم للعصيان، فهو الآن يعيش إرادة المهم. وإذا كان يريد يعيش إرادة المهم وقد صرف النظر عن الأهم، فلا مقتضي للأهم ليكون فعلا موجود مطلق هو في ذاته، لكن للعصيان سقط، وأنت على كل ما انا ده مصوب صو محنا شوف شوف شيخنا شوف شيخنا احنا مو قاعد نقول طولي مو قاعد نقول طولي خطاب طولي اذا كان خطاب طولي يعني ذاك في المرتبه الاولى الامر به موجود اذا كان الامر به موجود ثم عصيته ايش مو قاعد يقول لك الامر اذا عصيته فامتثل من فامتثل المهم فإذا إذا عصيت ذاك انتهى دوره أنت الآن قاعد تعيش ظروف العصيان ذاك من جانبه صحيح فعلي لكن بلحاظ إرادتك ليس بفعلي ذاك وإذا كان بلحاظ إرادتك ليس بفعلي فأنت الآن مخاطب عند العصيان بمن؟ بالأهم بالمهم وإذا كنت مخاطبا عند العصيان بالمهم قلنا طولي مو عرضي وإذا كان طولي فأنت طويت تلك المرتبة كالطالب الذي لم يجد لتحقيق الدرجات العالية ففي المرتبة الثانية خطاب الأب كأن القائد الردود يقول هنا خطاب الأب مرة ثانية حينما ينجح بما هو ينجح موجود على أن أريدك أن تنجح بدرجات عالية أنا ما يتكلم في أحد في المقام ولا لم يكن الخطاب طوليا وجدتم فعند العصيان هذا هو خطابه مثل الواحد يقول لواحد إذا ذهبت إلى السوق فأريد منك أن تأتي إلي بخبز كذائي وإذا عصيت أو وجدت الخباز مزدحما فاتركه إلى خباز ثاني من خبز كذائي نقول بلي فهو عندما عصى هذا الخطاب الأولي وذهب إلى الخباز الثاني يعني الخطاب الأولي بعد باق فالعقم ما يفهمش كلمة لا العرف ولا المباني العقلاء يتفهم الكلمة يعني يقول لك إذا تركت ذاك وعشت في ظرف العصيان وأسقطته للعصيان فأنت مكلف بخطاب آخر خطابك الثاني ما جاء ليستقر لولا عصيانك فالخطاب جاء في ظرف العصيان وظرف العصيان مع ظرف عدم العصيان ليس ظرفا واحدا واضح المثل هذا قاعد يعيش عصيان معشوف هذا قاعد يعيش عصيان قاعد يعيش عصيان للأهم لأنه عصاه بعدم إرادة فأسقطه عن الاعتبار كتبوا على وجه السرعة حتى نطبق العبارة ما بيها شيء ثم شروع في بحث الترتب ثم شروع في بحث الترتب طبعا ما نتجعب عليه وشيخنا نوبات احنا الواضحة للشبه الحوزوية العقل هم الواضحات الأولية كل إنسان لو قلت له بهذه المقال أب يقول لولده اذهب اعمل العمل الفلاني فإن عصيتني وما امتثل فعليك لا أقل أن تأتي بالعمل الثاني ولا تجلس عاطلا باطلا ولدي أريد منك أن تكون في المدرسة بدرجات عالية فإن لم تكن لا أقل لا ترسب هذه السنة ولدي إذا تركت الدرجات العالية وصممت على الرسوب في هذه السنة وترك المدرسة فلا تجلس في البيت عاطلا باطلا فعليك أن تعمل عملا وتختار لنفسك عمل ترتبيات لو ما يصير ترتبيات بين 2 و3 و10 و20 يمكن واضح المثل زين على ثم شروع في بحث الترتب وهو لتصحيح الأمر بالضد المهم وهو لتصحيح الأمر والشيخ البهائي قال أمر ماكو هؤلاء الأعلام يقولون لا الأمر باق ونمتثل للأمر وهو لتصحيح الأمر بالضد المهم فمن المعلوم أن الأمر بالضدين فمن المعلوم أن الأمر بالضدين في آن واحد يعني في عرض واحد بالنسبة إلى شخص واحد محال بالنسبة إلى شخص واحد محال فقال البعض لصيرورة الصلاة لصيرورة الصلاة ذي أمر حتى لا يكون امتثالها لمجرد الملاك فقط حتى لا يكون أمرها لمجرد الملاك فقط. ماذا قال؟ قال نجعل الأمر المتوجه إلى الضد طوليا. برجوع الأمر أولا إلى الأهم وهي الإزالة، ثم إلى المهم وهي الصلاة، فنقول إن عصيت الإزالة فصلي، إن عصيت الإزالة فصلي. فالأمر بالمهم ترتب على عصيان الأهم، فعصيان الأهم يكون شرطا متأخرا، يكون شرطا متأخرا، لأنه يجب أولا أن يتوجه الأمر على الصلاة، وبعد إتيانها يتحقق عصيان الإزالة. أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن، بأن يقال أزل النجاسة فإن بنيت على عصيان الإزالة فصلي، وهو الشرط المتقدم. أو إذا بنيت الآن أن تترك الإزالة فصلي، هذا شرط مقارن. أو إذا بنيت أن تترك الإزالة الآن فصلي، بلي إذا بنيت الآن أن تترك الإزالة فصلي. ودليل القائلين بالترتب أولا أنه لا مانع عقلا من الترتب، بمعنى توجه الخطاب على الضدين، بنحو الخطاب الطولي، بتوجه الخطاب أولا على الأهم المطلق، ثم توجه الخطاب على المهم بشرط، وهو شرط عصيان الأهم. هذا دليلهم الأول. وثانيا يقولون بأن الخطاب الترتيبي واقع في الخارج كثيرا ما وحسب الظاهر أدلتهم قوية ومحكمة على أن الخطاب واقع في الخارج، يعني الناس بفطرتها تتكلم هذه الكلمات، يقول لابنه افعل كذا وإلا فلا أقل افعل كذا. لكن الآخون يقول أرتب العبارة لا فرق في الأمرين المتوجهين على نحو العرضية والطولية. العرضية قلنا محال ملولة، الطولية وهي الترتب، والطولية في الاستحالة. يقول استحالة واحدة. لماذا شيخنا؟ لأن الأمر بالإزالة أمر بالأهم، وهو أمر مطلق، ولكن الأمر بالصلاة مشروط، فالأمر بالأهم لا يزاحم أمر فالأمر بالمهم عدوا العبارة فالأمر بالمهم والأمر بالمهم والأمر بالمهم لا يزاحم الأمر بالأهم لأن أمر الأهم في طوله فهو متقدم عليه. واضح العبارة؟ يقول الأمر بالمهم المشروط لا يزاحم الأمر بمن؟ بالأهم. هذا مشروط بشرط العصيان، وذاك مطلق متقدم عليه بالرتبة. فالأمر النازل المشروط وهو الأمر بالمهم ليس في كفة الأمر بالمهم، فالمهم لا يزاحم الأهم. كتب العبارة. ولكن بني نفسك عند العصياني يصير الأمر بالمهم فعليا فيجتمع الأمر بالمهم وهو الأمر بالصلاة مع الأمر بالأهم وهو الأمر بالإزالة. واضح المثل؟ فإذا عند عدم العصيان، أرجو التوجه ولاحظ الكلام، فإذا عند عدم العصيان يقول الآخر الخطاب للأهم والمهم لا يزاحمه لأنه في رتبة متأخرة وفي سلسلة عرض طولية، لكن في ظرف العصيان وحصول الشرط للمهم وهو العصيان صار المهم فعليا، وإذا صار المهم فعليا الخطاب للأهم باقي على أطلاقه، فها هنا اجتمع الأمر بكل من المهم والأهم، فكان في كفة واحدة عرضية، وإذا كان في كفة واحدة عرضية كان الخطاب محالا. نقرأ تطبيقا لما عدنا وقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.